أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي خاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكر علي من عباده صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الفصل الثالث من المرحلة الخامسة في الماهية وأحكام الماهية. قلنا في معنى الكلي والجزئي، قلنا أنه أن المصنف يرى أن الماهية بوصف الكلي أمر موجود في الذهن، لأنه الكلي هنا معقول منطقي ثانوي فيحمل، فالاتصاف العروض يكون وين؟ في عالم الذهن، عالم خاصية المعقول المنطقي الثانوي مثل الكلي. هذا الكلي يحمل على الماهية الذهن وتتصف به الماهية وين؟ في الذهن. ولذلك هذا دقة في المطلب، لأن الكل أمر هو انطباق، وأحسنتم هو الكلي أو الكلي هو الذي يقبل الانطباق على كثير، أحسنتم. فالماهية مثلا هذه هي أمر كلي، ماهية الإنسان في الذهن لا تأبى الانطباق على كثير، لا تأبى تقبل الانطباق على كثير، فمن هنا هي أمر كلي. فالكلي في المدرك وليس في الإدراك، يعني عندنا كل في الواقع ونفس الأمر، وعندنا جزء في الواقع ونفس الأمر، عشان نفصل بين النظرية والنظرية الآتية اللي هي خاطئة أو قاتلة بتاعت السيد العلام. إذن على نحو المدرك مو على نحو الإدراك. هذا المدرك، هذا المدرك الماهية بوصف الكلية تكون في عالم الذهن، هي أمر لا يأبى الانطباق على كثير. هنا نقطة لم نشر إليها، عندما نقول مثلا هذه الماهية التي موجودة في الذهن تنطبق على زيد وعامر و و و و و إلى ما لا نهاية من أفراد الماهية، كل ما فرضت فردا تنطبق عليه ماذا؟ ماهية الإنسان. كل ما فرضت فردا من الإنسان كزيد وعامر و إلى آخرة تنطبق عليه من؟ تنطبق عليه هذه الماهية. واضح المطلب؟ سؤال الآن، هذا الانطباق يعني الماهية اللي في الذهن، هذا الأمر الكلي يتحد مع زيد الخارج، وهذا لا يمكن، راح يتحول الأمر الذهني إلى أمر خارج، وهذا مستحيل انقلاب. زين كيف؟ قول ها، لأن الفرد الخارجي الموجود في الذهن تذكروا أنت الآن زيد ما كان أمه أبو جابه زيد الآن سوى زيد خارج، فزيد الآن ما تستعد الإنسانية معه بالماهية اللي بالذات تنزل من كونها أمر ذهني إلى أمر خارج تستعد معه، هذا لا يمكن. إذا ماذا يفعل الذهن؟ في اقتدار الذهن يأخذ صورة من إيه؟ من زيد الخارجي، وهذا يحمل الماهية عليه فيصير استعاد هنا، فيأتي الحكم عليه بعدين. هذه نقطة مهمة جدا، لأن قد يقع هذا اللبس والاشتباه، لأن ماهية الذهن هي ماهية الذهن صحيح، والماهية بالخارج ماذا؟ كما سيتضح يعني نحسب هو على نحو الجزئية لا على نحو الكلية. إذا هنا حاصل النظرية، عشان لا نطيل لأن شرحناها بالبحث السابق، نقول بأن حاصل النظرية الأولى أن عندنا كلي، هذا الكلي موطنه في الذهن، التعبير بأن هذا الكلي ماذا؟ لازم الماهية في عالم الذهن، فالكلية يكون خاصة ذهنية تعرض الماهية في الذهن، ما تعرضها في الواقع الخارجي. لماذا سيدنا؟ قال ها، إذا الوجود الخارجي العيني، هذا أنا أنا في الخارج، أنت في الخارج، زين في الخارج، إذا أنا أقرأ العبارة عشان أربط البحث، إذا الوجود الخارجي العيني، هي العبارة، فالكلية خاصة ذهنية ها تعرض الماهية في الذهن، إذ الوجود الخارجي العيني مساوق للشخصية مانع عن الاشتراك مانع عن الاشتراك. يعني الان لما انا زيد انا زيد بعد ما اكون عامر وكذا وكذا، تشخص عندي، لاحظ مانع عن الاشتراك. فالكلية إذا سيدنا قال نبقى النتيجة، فالكلية من لوازم الوجود الذهني للماهية كما أن الجزئية والشخصية نستطيع التشخص، والشخصية للتشخص من لوازم الوجود الخارج. على هذا الأساس النظرية على الحاصل هذا الأساس، إذا عندنا كلي وعندنا جزئي. الكلي بمعنى انه لا يقبل انطباق على كثير وهو في عالم الذهن في المدرك، وعندنا جزئي وهو الوجود الشخصي الذي يقبل انطباق على كثير. هذا معنى الكلي والجزئي بالشكل الصحيح. النظريه الثانيه التي كما قيل الى ان قال باطلون، ماذا تدعي هذه النظريه كما قراناها بالامس؟ تدعي ان الكلي جزئيه، لا، نحو الادراك احسنتم، وإلا بالخارج أمر شيء واحد، أمر جزئي ترى بالخارج، بس أمر جزئي بالخارج. أنت الأمر جزئي بالخارج إن كان نظرك قوي وشفته وتشخص عنده ولا يقبل الأغيار، لا يقبل إلا هو، صار هذا جزئي. إذا كان بعيد عنه وتحسبه إن هذا إنسان شجر فرس يتحرك، هذا صار كلي. فالكل الجزئية ليس أمران متغايران صح التعبير، بل هناك ما بلا جزئي شيء شيء جزئي فقط في الواقع ونفس الأمر، لا يوجد شيء اسمه كلي، لأن الكلية والجزئية إنما نشأت من أين؟ أحسنتم، من الإدراك ليس إلا. واضح المطلب هذا؟ واضح؟ أنا عبارتهم ونشوف الآن الناقشة النظرية الثانية عشان نربطها فقط والا انتهينا منها في توضيح قصرا للمناقشه وما بعد. قال: فما قيل ان الكليه والجزئيه في نحو الادراك بمعنى ان الحس لقوه ادراكه ينال الشيء نيلا كليا، يعني كاملا، بحيث ينساد عما سواه مطلقا ويتلقى، يعني ما يصير في ابهام، زين هذا وزين شفته بعد الحمد لله. والعقل لضعف ادراك الزيت، كان زيت بعيد وفي ضباب وظلام ما ادري هذا زيت هذا عمر هذه شجره هذه كذا. والعقل لضعف ادراكه يناله نيلا هينا ضعيفا، يعني ووهن العظم مني، هينا يعني من باب الضعف. يتردد ما نال من العقل بين امور ويقبل الانطباق على كثيرين، لان له مطالب في الخارج كثيره، لا هو لا مصداق ولا واحد، انت متردد بس كالشبه المرئي من بعيد بحيث لا يتميز كل التميز، فيتردد بين ان يكون مثلا هو زيدا او عمرا او خشبه منصوبه او غير ذلك، وليس الا واحدا من المحتملات، وكالدرهم الممسوح المردد بين الدراهم المختلفة وليس إلا واحدا منها. فما قيل ماذا جوابها؟ فاسد. إذ لو كان الأمر كذلك، إذ لو كان الأمر كذلك وياك لم يكن مصداق المائية الحقيقة إلا واحدا من أفراد. الحين هذا المناقشة اللي وقفنا عليها، أنا عدت النظرية، الحين نناقش النظرية الثانية. أولاً يقول السيد العلامة هذا الرأي هذا غير صحيح. ليش؟ لأنه بعد شيء يصير، صار عندك ماهية ما لها إلا مصداق واحد. وهذا مثلاً إنسان، ماهية الإنسان ما لها إلا مصداق واحد. لأنه بلحاظ الإدراك، فبلحاظ المدرك وحقيقة واحدة، بل نقول حقيقة جزئية أساسا، لأن هذا معنى الجزئي الذي يأبى أن ينطبق على كثير. فأنت عندك صورة ماهية للإنسان، هذه الماهية ما لها إلا فرد واحد أصلا، وهذا خلاف الضرورة. الماهيات لها أفراد ماذا؟ متعددة. واضح؟ هذا أول. ثانيا يقول عندك قوانين كلية اذا تقبل هذا المنهج هذا جواب نقدي، يقول عندك قوانين كليه هذا تستلزم الكذب فيها وهي خلاف الضروره. عندك قضايا قانون، قانون ايش معنى قانون؟ يعني قانون عام له افراد وانطباقات ماله متعدده، بينما لو كان قانون ما له الا مورد واحد ما ارده قانون ليس بقانون. عرفت؟ مثلا تقول كل ممكن فله علة، هذا قانون عقلي عام، قانون عقلي قطعي بديهي، كل ممكن له. إذن هذا كل ممكن صور القضية كل صحيح؟ سبب كلية إنها مفروض شطير أفراد متعددة على نظريتكم شطير صور له ممكن واحد فقط. إذن ما يشتر شطير له قانون أمور الجزء إذا كان جزء واحد هذه يفترون يكون له قانون، لا يسمى قانون هذا الشيء تعبنا من حقل في فرج واحد مو قانون. هذا والحال ان هذا قانون عام يفترض ان هناك ممكنات كثيرة، وحرم هذه الممكنات ماذا؟ ان لها علة في وجودها. ايضا كل اربعة الزوج نفس الشيء، كل كثير فانه مؤلف من احد. فبالتالي اذا تبطل القوانين بعد ما يصير، لانك في الواقع ما تسمى عندك الا جزء واحد، جزء واحد هذا واحد الف فقط الذي هو ممكن الذي يحتاج الى عله، غيره ما موجود على ان تتعمم. لان القانون فيه ماذا؟ عموميه، فيه كليه، فيه شموليه. هذا طبيعه القانون، طبيعه القانون هو هذا. فانت تسلب طبيعه القانون عن او تسلب القانون عن طبيعته عن حقيقته اذا قبلت مثل هذه النظريه الباطله. واضح المطلب؟ شوف العباره. ما ادري اذا المطلب اللي يفيدنا اشوف. على كل حال فاذا هذا كما اشرت واضح البطلان. نقرأ العبارة. قال فما قيل إن الكل جزء كذا إلى أن قال فاسدون. ها فاسدون، إذ لو كان الأمر كذلك يعني قبلنا هذه النظرية لم يكن مصداق الماهية في الحقيقة والواقع نفس العام ها إلا واحدا من الأفراد. هذا فاسد، شوف الماهيات لها افراد متعدده، خلاف الواقع خلاف الوجدان. ايضا الاشكال الثاني ولكذبت القضايا الكليه كقولنا كل ممكن فله عله بعد، وكل اربعه زوج بعد، وكل كثير فانه مؤلف من احد والضروره تذكر، يعني الضروره على مستوى التصور. هذا مهم، هذه قوانين كما لا بعض المهم على مستوى التصديق البرهان خلاف ذلك، يعني او المنبهات لهذا الامر البديهي ماذا تبطل هذا المدعى. اذن سيدنا النتيجه قال فالحق ان الكليه والجزئيه لازمتان لوجود الماهيات كما اشرنا. فالكليه لوجودها الذهني والجزئية لوجودها الخارج، لأن قلنا الماهية في الذهن هي ما يجري في الخارج، لكن الماهية في الذهن لا حكم، والماهية في الخارج لا حكم، فالحكم الذي للماهية في الذهن هو الكلية، والحكم الذي للماهية في الخارج هو الجزئية، فصار على نحو المدرك لا نحو الإدراك. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في المقام. واضح إن شاء الله المطلب؟ وكذا ما في هذا القول ايضا عبر عن المصنف بانه فاسد. حاصل هذا التاول ينسب ظاهرا تبع الحواشي ان القائل به هو فخر الدين الراشي في شرح عيون الحكم، العباره هكذا يقول ان الموجوده في عيون الحكم مجلد الثالث صفحه 7 وغيرها ايضا من الصفحات، قال حيث قال حيث قال إن الموجود في الأذهان هو أيضا موجود في الأعيان، لأن الموجود الذهني صورة جزئية إدراكية موجودة في نفس الشخصية المعينة إلى آخر. هذا المطلع أخواني يتضح لكم فيما تقدم في العام الماضي في المرحلة الثالثة، في الوجود الذهني والوجود الخارجي. لما بلور في فترة الصف كل هذا الآن أنت الصورة بذهنك، صورة زيت في ذهنك. شوف هذه صورة زيت في ذهنك لها حالتان، لها حيثيتان. حيثية أنها تنظر إلى الواقع الخارجي فيسمى الوجود الذهني. يعني ماذا قلنا الوجود الذهني؟ قلنا الوجود الذهني هو الصورة الموجودة في الذهن ها الحاكي عن الواقع الخارجي، تحكي عن الواقع الخارجي. هذه المهمة. معذرة الوجود الذهني حسب الوجود الذهني كمصطلح فلسفي، ما المقصود من كما أشرنا مرارا في تلك الأبحاث؟ هو صورة موجودة في ذهنك، هذه الصورة ماذا دورها؟ أحسنتم، تحكي عن الواقع الخارجي. ما واضح المطلب؟ واضح؟ هذه الصورة نفسها زيت الحيثية أخرى، وهي عندما تنعت النفس، توجد في النفس وتنعت النفس بالعلم بعدما كانت جاهلة بها، فشو تصير؟ كيف نفسانية تصير علم، لأن العلم زي نفسانية. بهذا اللحاظ شو تصير؟ وجود خارجي، لأن قلنا الوجود الذهني والوجود الخارجي يشملهما الوجود الخارجي الكلي، تذكرون؟
الخارجية
العامة. أحسنتم، شو طرحنا من أول الأبحاث؟ أحسنتم، مثل ما عندنا الخارجية العامة عند الوحدة العامة كذا إلى آخره، أن الخارجية العامة تشمل الوجود الذهني والوجود الخارجي. ففي اللحاظ الثاني هذه الصورة هذه صورة زيت اللي أنا الآن نعتف نفسي قلت أجهل من هو زيت، الآن عرفته وعرفت صورة زيتي وعرفت خصائصه بحيث أنه لو طرالي زيت للعالم لأحط له في حياته، شوف الترجمة كاملة عن حياته. هذا وجود هذا الذهن أحسنتم خارجي له آثار، أحسنت من طرف الجهل عن النفس وما إلى ذلك. واضح الدكتور؟ هؤلاء خلقوا الآن أصحاب هذه النظرية، قالوا أصلا لا يوجد عند كلية، كل ما ندركه أمر. واضح الآن المطلب؟ المطلب دقيق واضح على ما تقدم من بحث سابق في الوجود الذهني. شوف هؤلاء قالوا أصحاب هذه النظرية عبارة عن السيد بأنها فاسدة. قال سيد العلامة رحمة الله عليه، قال التفتوا معي إخواني، هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا أصلا لا توجد معنى كلية، حتى الذي ندركه بالذهن أمر جزئي خارجي متشخص. إذا بعد ما معنى شيء اسمه كلي، أحسنتم، وعمل بلي أمر جزئي، إيه قليل، وباللي في الخارج أمر هذا لا غبار عليه أنه أمر شخصي جزئي، أحسنتم، يعني الانطباق على كثير. ونترقى لكم أكثر ونقول حتى الصورة التي في ذهنك عن زيد هي أحسنتم صورة جزئية تأتي الانطباق على كثير، فهي جزئية في الخارج. الجزئية وين؟ في الذهن. بعد يوجد عندكم كلي؟ ما يوجد عندكم كلي. واضح الفكرة؟ واضح النظرية؟ ما الجواب في جملة واحدة ينهد كل الكيان؟ ما هو الجواب؟ الجواب قلنا هؤلاء خلقوا بين الحيثيتين، بين الصورة بحيثية كونها وجود ذهني لا كمائية لا تقبل انطباق على كثيرين، عرفت؟ وبين الوجود، بين الصورة التي في الذهن بلحاظ انها ماذا؟ كيف؟ نفساني. احسنتم، هذا غير هذا، قلنا هذا علاقة الوجود الذهني، وبالتالي الوجود الذهني فيه مائيات، فيه مفاهيم عامة فيه كذا لا تأتي الانطباع على مثل ماهية الإنسان ماهية الفرد. بل حتى صورة ذهنها من الوجوب لعبد وجود الذهني ماذا لا تأتي الانطباع على أن المفهوم بطبيعته بما هو مفهوم لا يأتي الانطباع مهما كثرت القيود. لأن فقط دور القيود ماذا تفعل؟ تحدد أحسنتم لا تلغي لا تلغي ماذا حيثية الانطباع على ذهنها لا تحدق في المفهوم برايتي في محله. لكن شاهدي هنا بأن هؤلاء خلقوا بين مقامين خلقوا بين حيثيتين وخلافنا بالحيثية الأولى لا بالحيثية الثانية. نحن نتفق معكم بالحيثية الثانية خصوصا هذا يتفق ربما على مبنى على كل حال على مبنى كان هذه الدعوة الباطلة في رئيس العلامة هي تنتجي مع مبنى البحر الرازي المنسوب لأنه أنكر الوجود الثاني بعد ما عنده إلا يقبل هذا الأمر أو لا يقبل على أنه الأمر جزء إلى أنه أمر كلي. هذا مضاف لنا كيف الكلية تأتي بإشكالات أخرى أيضا. هذا الجواب الثاني إنه ما في أمر ما في بعد ما عندي قانون كلي وبعدين ما في إلا كل صورة بالذهن أو ما شاكل ما لها إلا مشاهد في الخارج والخلاف الوجدان والضرورة الطبيعية. واضح المطلب؟ ها واضح؟ جيد. قال وكذا ما قيل إن الماهية الموجودة في الذهن جزئية ها شخصية. كل ماهية موجودة في الخارج ما هو فرق جزئية في الذهن وجزئية وين في الخارج. فإنها يعني ماذا إنها الماهية فإنها موجودة في ذهن خاص قائمة بنفس الجزئية. شوف أنا ذهني الخاص قال نفس الجزئية ونفسي فحقار طرف الجزئية. فالماهية الإنسانية الموجودة في ذهن زيد مثلا غير الماهية الإنسانية الموجودة في ذهن عام. هذا توضيح. فعند قطع علم الجد التفريق بين الحيثيتين ونفس المقطع. فصور الزيد في ذهن يا مبروك غير صور الزيد وين في ذهنك لأنها انطبعت بنفس الجزئية اللي نفسيتي أنا غير نفسيتي السيد وغير نفسيتي أنت غير آخرين مثلا. فإن يعني الماهية موجودة في ذهن خاص قائمة بنفس الجزئية فالماهية الإنسانية الموجودة في ذهن زيد مثلا ماذا غير الماهية الإنسانية الموجودة في ذهن عمرو. واضح المطلب؟ والموجودة منها ما في ذهن زيد اليوم غير الموجودة في ذهن وين أمد الآن حصول في ذهني اليوم غير أمن تجد الصار. وهكذا يقول هذا القول اللي تنفق القضية ماذا أحسنتم فاسد وكذا ما قيل فاسد شوف نرجع إلى الآن أنت إن الماهية المعقولة من الحيثية المذكورة لويش صورة الشيء في الذهن بمعنى الكيف النفساني ها علم بنحو الكيف النفساني عندهم كيف النفساني. فإن الماهية المعقولة من الحيثية المذكورة أعني كونها قائمة بنفس جزئية ناعدة لها ناعدة وقفت النفس قد النفس جاهلة وعلمت غالب الآثار هذه آثار الخارج الموجودية الخارجية العامة. أعني كونها هذه الصورة قائمة بنفس جزئية ناعدة لها وكذا كونها كيفية من الكيفيات النفسانية وكمالا لها كيف نفسها تتكامل فيها النفس كانت جاهلة بهذه الصورة لا علمت بها. هو واضح؟ هي أحسنتم أعني كذا أعني عيها أعني كونها قائمة بنفس جزئية ناعدة لها وكذا كونها كيفية من الكيفيات عدت لأخذت تحت مقولة من المقولات الآن قلت كيف نفس كيفية من الكيفيات النفسانية وكمالا لها أحسن هي من الموجودات الخارجية فتكون جزئية صحيحة هذه خارجة عن بحثنا فتكون من الموجودات الخارجية الخارجة من بحثنا خارجية ولا خارجة من بحثنا وكلامنا في الماهية بوجودها هكذا بوجودها الذهني ما هو الذي لا تترتب عليه على من على ما هي فيه عندي الوجود الذهني آثارها الخارجية مثلا نذكر صورة النار اللي في الذهن وطرت على هذا القارنية كلها في الاحترام مثلا، وهي من هذه الاحسن دوم، وهي من هذه الجهة لا تأبى الصدق على كثيرين. احسن دوم، واضح المطلب؟ إذن يبقى الكلام ما قلناه. المسألة الأخرى، ثم إن الأشياء المشتركة في معنى كلي يتميز بعضها، هذا ما بيتقدم عندنا كثير. هذا البحر تتذكرون واضح بأنه مسألة ماذا؟ كيف يتميز المشتركة في معنى كلي يتميز بعضها البعض في أمور ثلاثة، واضح؟ خلاص ان شاء الله ان هذا نربطه بالبحث الذي ياتي توضيح اكثر. واضح المطلب ان شاء الله؟ هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجه.